بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن قيل كان من الممكن ألا يسلط عليهم العدو، قيل قد تقدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بينة وتركيب مستلزم لمخالطتهم ولعدوهم وابتلائهم به، ولو شاء لخلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات، فلم يكن لعدوهم طريق إليهم، ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا خلقا آخر غير بني آدم، فإن بني آدم قد ركبوا على العقل والشهوة. وأيضا فإنه لما كانت محبة،
يعني لو قال قائل لو أن الله ما خلق لنا الشيطان هذا غير ما يدين، حكمة الله صارت ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأنه يوجد يعني أسباب تجعل الإنسان يعرف به الصالح من غيره، ما يقوم بذلك الجهاد. لو ما في إبليس لأن سيكون كفار، ما فيش كفار، ما في جهاد، ما فيش علم، طلب علم ناس كلهم على حالة واحدة، ما فيش فسقة، ما فيش حدود، زنا سكر ولواط خجأ وفجور. فإذا طبع حكمة الله، والله أعلم السبب المصلح. هذا مضمون ما يذكره على أن حكمة الله أن الله جعل الكون يعمر بما هيئه سبحانه، والله أعلم السبب.
وأيضا فإنه لما كان
ذلك ولو شاء الله لم تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم البعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فتصبرون وكان ربك بصيرا. لو كان كلهم صالحين يحتاج إلى صبر، أما الآن لا بد من صبر، في الشارع تصبر، في البيت تصبر، على جارك تصبر، على ولدك تصبر، على أهلك تصبر، لا بد من صبر، لأن الاختلاف أحوالهم. ولحصول الشيطان أنه ينزغ يسبب الأذى والفتنة، هذه حكمة الله، يقوم دين الله بهذا الابتلاء. يعني هذه حكمة الله على أن أنه يبتلي العباد.
وأيضا فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد، هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلا، وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته، فبهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب، واقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التي بإيثار المحبوب الحق عليها والإعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على غيره، ولذلك يتحمل المشاق الشديدة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعي الغي والضلال، وبمجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها في القلب وتطعم ثمرتها على الجوارح. فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة.
لأن المحبة مع حصول الأذى والابتلاء وأنت ما زلت محبا لله ولازم طاعته، مع الصوارف والابتلاءات والأذى، هذه المحبة الحقيقية. أما في حالة الرخاء قد ربما كلهم يدعي المحبة، ومن لازم طاعة الله في الشدة والرخاء فهذا الذي يحب الله، هكذا من لازم طاعة رسوله في الشدة والرخاء هذا الذي يحبه الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا كلامه.
فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة، وأما المحبة المشروقة بالآفية والنعيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات والموانع.
لا ثبات لها عند المعارضات، منهم من يكون يقول أنا أحب الله وأحب نصر دينه، إذا جاء مقتضى نصر دينه فتر يضعف.
فإن المعلق على الشرط عدم عند عدمه، ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه.
المعلق على الشرط عدم عند ذلك الشرط، لو قال مثلا أنا يعني يعلق محبتك بشرط أن يجيب لي راحة، فإذا عدمت الراحة ما حبت.
فإن المعلق على الشرط عدم عند عدمه، ومن ودك لأمر ولا عند انقضاءه. قال هذا القول،
من ودك لأمر ولا عند انقضاءه،
هذا القول حكاه أبو سليمان الخطابي في العزلة له مما كان على نقش خاتم بعض الحكماء، من ودك لأمر ولا مع انقضاءه. انظر المقاصد الحسنة واختصر المقاصد والتمييز وكشف الخطأ والأسرار المرفوعة والمسموع.
من أحبك لأمر،
من ودك لأمر،
حبك ولا ودك ولا عند انقضائه، يعني إنسان يحبك لمقصد تعطيه مال، إذا طيت مال توكى الله ما عاد يحبك. أيوة. لكن إذا أحبك في الله دامت المحبة، محبة في الله دائمة، محبة للدنيا زائلة. طيب محبة من أجل الزواج، محبة زواج محبة من أجل يعني قضاء الوطر، إذا أحب من أجل قضاء الوطر، إذا كبرت المرأة ما عاد له فيها رغبة خلاص ولت المحبة وضعفت، قد يكون فقط لجرد رحمة أو من أجل أولادها أو كذلك من هذا الشأن، لأنه لغرض، محبة لغرض. أما المحبة في الله فدائمة، إذا اجتمعت محبة في الله زواج مع محبة في الله فهذا دائم، وأمثال ذلك كثير.
وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط، وبين من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء.
يتأمل فرق من يعبد الله إذا ولدت فرسه، وإذا يعني وكذلك أيضا ولدت امرأته، أنتجت فرسه ولدت امرأته وأثمرت أرضه، يقول هذا دين طيب وانشرح وأقبل على الدين وعلى الخير. لكن إذا حصل له شدة، حصل له جذب ولم يحصل مراده انحرف، هذا فرق بين من ينحرف ومن ينعم الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إذا حصل له أذى وبطش وامتحان وابتلاء انحرف على دينه، لأنه يساوي فتنة الناس وأتعاب الناس وضيق الناس بعذاب الله، فما عظم الله حق تعظيمه.
وأيضا فإن الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الذي لا نهاية بعده، فكان ظهور الأسباب التي يحمد عليها من مقتضى كونه محمودا، وهي من لوازم حمده تعالى، وهي نوعان فضل وعدل، إذ هو سبحانه
المحمود. إيش الفترة هذه؟ محبة الله
الحمد. وأيضا فإن الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الذي لا نهاية بعده،
يعني لا يصلح أن تقول فلان له الحمد كله، ما يصلح، أو له الشكر كله، ما يصلح، الشكر كله لله، قل إن الفضل كله لله، يقول شيء مشكور له شكر، له الشكر له كذا، أما الحمد لله مخلق خالص الحمد لله.
فكان ظهور الأسباب التي يحمد عليها من مقتضى كونه محمودا، وهي من لوازم حمده تعالى، وهي نوعان فضل وعدل، إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا،
على السراء والضراء على كل حال، الحمد لله على كل حال. تجد الإنسان مريض يقول الحمد لله على كل حال، تجد الإنسان في نعمة صحة ويقول الحمد لله في كل حال، هو يحمد الله. فلا الله لا يرضى عن العبد يحمد في الأكل يحمد عليه ويشرب يشرب يحمد عليه، ابن لعبدي بيتا يسموه بيت الحمد، إذا قبضت صفية حمد الله أيضا يأجر على ذلك.
فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضاءها لمسمياتها، ليترتب عليها كمال الحمد الذي هو أهله. فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه، فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه. إذ مصدر ذلك كله عزته وحكمته. ولهذا نبه سبحانه على كثير كما في سورة الشعراء، حيث يذكر في آخر كل قصة من قصص الرسل وأممهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فأخبر سبحانه أن ذلك قادر عن عزته المتضمنة كمال قدرته، وحكمته المتضمنة كمال علمه،
يعني تكذيب أتباع الرسل للرسل الحكمة، وذلك أن ربك له العزيز الرحيم، لا يضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، نكون أن تبلغ ضره فضره تبعه فيه تنفعه.
فأخبر سبحانه أن ذلك صادرا عن عزته المتضمنة كمال قدرته وحكمته المتضمنة كمال علمه ووضعه الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فما وضع نعمته ونجاته لرسله ولأتباعهم ونقمته وإهلاكهم لأعدائهم إلا في محلها اللائق بها لكمال عزته وحكمته. ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير كل منهم إلى ديارهم التي يليق بهم ولا بغيرهم ولا تقتضي حكمته سواها، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين.
يعني قضي بينهم أن أهل النار للنار وأهل الجنة للجنة، الحمد لله رب العالمين على قضائه فضله وعدله، يهدي من يشاء يصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء يخذل ويبتلي عدله.
وأيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه، يشكره من ظهرت عليه نعمته وفضله، ويعرف أنه قد حبي بالإنعام وخص دون غيره بالإكرام، ولو تساووا جميعا في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها، إذ لا يرى أحدا في مثل حاله. ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره في ضد حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. وفي الأثر المشهور إن الله سبحانه لما أرى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال: يا رب هل سويت بين عبادك؟ قال: إني أحب أن أشكر.
ولو بسط الله رزق لعباده لبعوا في الأرض، لكن ينزل بقدر ما يشاء، وجعل بعضهم لبعض سخرية، هكذا حكمة الله. ألا قال: لجعلهم كلهم غنيين، من الذي سيقوم بشؤون الناس مثل أمري؟ كما يقول: أنت أمير وأنا أمير، من سيسوق الحمير؟ لكن فوات بينهم في القدرات والمنازل والشأن، يبلو بعضهم ببعض يبلوكم.
وأيضا فإنه سبحانه لا،
وهذه آية، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
فاقتضت محبته سبحانه لأن يشكر،
لو جعلهم كلهم صناع، أين المفتون أين الأئمة؟ لو جعلهم كل المفتون، أين العمال وأين الصناع وأين التجار وأين هكذا كل
المفتون؟ فاقتضت محبته سبحانه لأن يشكر، خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل، وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد.
أيوة.